للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لبنان غزة وحدة المصير وتحديات المرحلة، نرحب بالدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله. دكتور سمير، ما الذي أفضت إليه زيارة براك ووفده؟ طبعا رفض، هناك رفض شعبي للزيارة، تأكيد أمريكي على سحب سلاح المقاومة، طبعا بموازاة غياب رد رسمي على الصيغة الأمريكية. إلى أي مدى تعكس مبادرة الوفد الأمريكي محاولة فرض أجندة الاحتلال على لبنان تحت غطاء الوساطة الدبلوماسية؟
بالطبع يعني هذه الزيارة التي أتت إلى لبنان عبر هذا الوفد الأمريكي والمعروف بانتماءاته الصهيونية وتأييده التام لكل الجرائم التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي غزة وضد بشكل عام ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ولبنان أيضا، يعني هذه الزيارة بحد ذاتها تزيد الانقسام داخل المجتمع اللبناني وداخل الصف اللبناني، لكن ليس فقط تزيد الانقسام وإنما تبرز من جديد المواقف مواقف بعض الأحزاب بعض الفئات والتي كانت على مدى كل الاحتلال الإسرائيلي للبنان كانت تؤيد هذا الاحتلال وكانت تبرره دائما، لكن في فترات معينة خفت صوتها. الآن وجود هذا الوفد وحمله لمطالب وهي يعني هي أقل ما يكون، هي مطالب إسرائيلية وليست مطالب أمريكية، وبهذا الضغط الكبير على لبنان يبدو أنه أتاح لهذه الجماعات وهذه الأحزاب أن تعيد من جديد وتظهر مواقفها ولا يعني تكترف في حال يعني حصل نتيجة هذه الطروحات حرب أهلية، في حال حصل سفك الدماء في لبنان. المهم أن يتم تبني المطالب الإسرائيلية والضغط على الحكومة اللبنانية للقيام بإجراءات أيضا تتناسب مع هذه المطالب. إذن اليوم لا يمكن للمفدين الأمريكيين الذين يأتون إلى بيروت أن يحققوا أو أن يعملوا من أجل مصالح لبنان، وإنما هم يعملون من أجل مصالح الكيان الصهيوني ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ويخطئ من يعتقد أن في لبنان إذا كان ضعف لبنان تجريد المقاومة من أسلحتها هو موقف قوي، فهذا خطأ. دائما كما نرى كل ما يحصل على ساحة الشرق الأوسط كلما ازدادت الدول ضعفا كلما ازداد العدو من احتلاله ومن عدوانه ومن إبادته وجرائمه ضد شعوب المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني، وخير شاهد على ذلك ما يحصل في سوريا. سوريا اليوم من دون جيش من دون سلاح حتى من دون حكومة يمكن أن تطالب فقط بالسيادة السورية، ونرى كل الاستباحة الصهيونية للأراضي السورية. إذن يخطئ من يعتقد أن تجريد المقاومة من السلاح لأن هذا ينزع المبرر من هذا الكيان. هذا الكيان الغاصب المجرم السفاح ليس بحاجة إلى مبررات، وإنما هو منفذ المشروع الصهيوني في المنطقة كلما حانت له الفرصة، كلما شعر بأن أي دولة من الدول المحيطة بإضافة يقوم بتنفيذ هذا المشروع، وهذا ما يحصل اليوم على الساحة الفلسطينية وعلى الساحة السورية واللبنانية.
هل برأيكم أقفلت جردة المحادثات مع واشنطن؟
لا أعتقد أن هناك إقفال في لبنان. في الطبع يعني بالمناسبة هناك مناورات دائما تقوم بها الحكومة اللبنانية، يقوم بها رئيس الجمهورية، وحتى يعني أحزاب المقاومة يعني طرف المقاومة في لبنان أيضا هو لا يريد إغلاق النافذة مع الولايات المتحدة، لكن أقل ما تريده اليوم المقاومة في لبنان أن يكون التفاوض مع هذا مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل، على أساس احترام الأمن اللبناني الأمن الوطني اللبناني، على أساس وقف العدوان الإسرائيلي والاعتداء المستمرة، على أساس أن يكون لبنان ذا سيادة، على أن يكون الجيش اللبناني جيش قوي يمكن الاعتماد عليه. أما فقط قبول الإمكانيات الأمريكية والتوصيات الأمريكية أعتقد هذا لا يمكن أن يقبل به أي عاقل في لبنان، لأن دائما نلاحظ يعني المشكلة أن هناك انقسام في لبنان، هناك من هو مع المقاومة، وأنا أعتقد أن أكثرية الشعب اللبناني مع المقاومة، مع رفع الغبن والظلم عن الشعب الفلسطيني مع وقف الاعتداءات، لكن هناك أقلية دائما كانت تدحفنا بالسيادة وتطالب بسيادة لبنان واستقلال لبنان، لكن عندما يرون أن التدخل السافر الأمريكي في كل شاردة وواردة في المشاهد في الشؤون الداخلية اللبنانية لا يتكلمون عن هذا، عندما يرون أن الاعتداءات الصهيونية مستمرة والاحتلال لا يزال مستمر أيضا يحاولون التغاضي وعدم ذكر ذلك. هذا بحد ذاته يشير إلى أن الوضع في لبنان معقد. بالطبع هناك جماعات تريد أن تكون تحت الوصاية الأمريكية، لكن لا يمكن للمقاومة اليوم أن تسمح بلبنان بأن يعود إلى حالة الضعف، إلى حالة الانكفاء وإلى حالة القبول بالمطالب الأمريكية، ما دام هناك سلاح، ما دام هناك شعب يريد يعني يستطيع الدفاع عن نفسه، ولا يمكن أن يسلم أي سلاح ما دامت الأراضي اللبنانية محتلة والسيادة اللبنانية منتهكة. لهذا السبب اليوم هناك استغراب بالطبع من بعض مواقف الحكومة، لكن بكل يعني الأحوال أعتقد أن المقاومة من مصلحتها أن يكون هناك صراع داخلي، سوف تعمل كل ما بوسعها لمنع أي نزاع داخلي إلا إذا يعني كان للولايات المتحدة الأمريكية أي دور مباشر أو للكيان الإسرائيلي في إشعال هذا الصراع. لكن أنا أعتقد بطبيعة الحال يبقى صراع لبنان وصراع مقاومة هو فقط مع الكيان الصهيوني ومع المشروع الأمريكي المهيمن في المنطقة.
طيب إلى أي مدى يمكن للبنان أن يحافظ على موقفه الرافض للتنازل عن السلاح، سلاح المقاومة، في ظل الضغوط الدولية والإقليمية؟
ما دام هناك تأييد شعبي واسع وحاضن للمقاومة وخاصة من بيئة المقاومة في لبنان، لا أعتقد أن الحكومة اللبنانية أو حتى رئيس الجمهورية في لبنان يمكن أن ينفذ القرار الحكومي الذي صدر بتشريد المقاومة من سلاحها، يمكن أن ينفذ على أرض الواقع. يمكن أن يكون هناك محاولات للتراجع، يمكن أن تكون هناك محاولات لإصدار قرارات لا تكون يعني مجبرة للمقاومة بأن تجبر المقاومة بأن تسلم سلاحها، لأن هذا كما قلت يؤدي إلى صراع لحرب أهلية داخلية. لهذا السبب اليوم المقاومة لا تزال قوية، صحيح هي اليوم لا ترد على الاعتداءات الصهيونية لأنها أعطت مجال للدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية، لأن دعاة السيادة والاستقلال بين قوسين المؤيدين للهيمنة الأمريكية كانوا دائما يقولون أن المقاومة تصادر قرار الدولة، المقاومة تحاول بالاعتداءات من دون العودة إلى الحكومة الرسمية يعني إلى الحكومة الشرعية وإلى رئيس الجمهورية. اليوم المقاومة تقول نحن اليوم مكتوم فقط بدعوة الدولة للدفاع عن أراضي لبنان، للدفاع عن الشعب اللبناني. لذلك اليوم الحكومة مطلوبة أولا بالحفاظ على أمن اللبنانيين واسترداد الأراضي ومحاولة الضغط على هذا الكيان، اللجوء إلى مجلس الأمن، إلى أي يعني إلى دول الضامنة للاتفاق وقف إطلاق النار. لذلك في حال نجحت حكومة في تحرير الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات، عندها يمكن للمقاومة أن تدعو إلى مؤتمر وطني عام يناقش مسألة الدفاع عن لبنان، يمكن أن يكون عن طريق الجيش اللبناني، يمكن أن يكون عن طريق يعني حرس وطني جديد الجيش اللبناني يلتزم بالأوامر وبالمؤسسات الدولة، لكن يكون الأساس للدفاع عن لبنان. كل شيء وارد للتفاوض في لبنان من قبل المقاومة على أساس الدفاع عن لبنان ورفض أي سياسة للتطبيع والسلام مع هذا الكيان، هذا هو أساس. غير ذلك بتقديري المقاومة منفتحة على أي حوار في لبنان، حتى مسألة تسليم السلاح يمكن أن للمقاومة أن تفاوض عليه وتناور بطريقة تحفظ هذا السلاح في إطار الحفاظ على الأمن اللبناني، وليس تسليم السلاح وإتلافه وبعد ذلك أعطاء المبررات للكيان للاستمرار في اعتداءاته أكثر مما يحصل اليوم.
طيب دكتور أيوب، دكتور سمير عفوا، على المقلب الفلسطيني كيف يمكن قراءة تصريح المبعوث الأمريكي ويتكوف بأن الحل في غزة سيكون مع نهاية العام في ظل استمرار العدوان، تجدد العمليات العسكرية؟
يعني للأسف هذه التصريحات هي استمرار لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طارة يقول للكيان الصهيوني عليكم أن تنهوا هذه العملية في فترة محددة أسبوع أو أسبوعين، أي عليكم أن تبيدوا الشعب الفلسطيني في هذه الفترة، وبعد ذلك يقول إلى آخر العام، لأنه يعتقد أنه لا يكفي هذا الوقت لمواصلة الجرائم والقتل ضد الشعب الفلسطيني، يعطي المهلة لآخر العام. يعني هذا الإجرام وهذا الدعم للإجرام الذي يقوم به العدو الصهيوني لم يحصل على وجه يعني في التاريخ الحديث أن حصل ما يحصل اليوم. دولة تدعي الديمقراطية وتدعي الأخلاق وتدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت تعطي المبررات وتقدم الأسلحة إلى كيان مجرم فاشي يقوم بأبشع عمليات الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والمنظم بمختلف الأساليب. يعني اليوم عندما أسمع، نحن هنا في روسيا عندما نسمع بأن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية تتألم من سقوط بعض الضحايا في أوكرانيا، ونحن بالتأكيد يعني لا نؤيد سقوط أي ضحية مدنية، لكنهم يتألمون لأنهم يسقطون نتيجة للحرب، ولا أحد يعلم من أطلق النار. يعني يمكن أن تكون صواريخ أوكرانية، يمكن أن تكون صواريخ روسية سقطت بالخطأ، لكنه يعمي أعينه مما يجري اليوم في غزة، ومن الاستهداف المباشر على شاشات التلفزة للمسعفين، للصحفيين، للأطفال، للنساء، ما يجري. إذن هذا الكذب والنفاق الأمريكي وإزدواجية المعايير يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تكترث بحياة أحد من سكان معظم الدول العربية، لا أقول فقط الشعب الفلسطيني، وإنما الهم الوحيد هو الدفاع عن الفاشية والصهيونية وهذا الكيان العدواني الذي يمارس أبشع أنواع الإجرام اليوم.
طيب، ما الرسائل التي أراد ترامب إيصالها من خلال منحه نتنياهو مهلة أطول للحسم العسكري؟
يعني هو يحاول أن يصل بذلك إلى ضغط كبير على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني. للأسف هنا لا يمكن أن نتحدث عن الدول العربية أو الدول الإسلامية التي لا تقوم بأي يعني عمل مطلوب منها يمكن أن يكون له ضغط على أرض الواقع سوى الإدانات، وكلنا نعلم أن الإدانات لا يمكن أن توصل إلى نتيجة. لهذا السبب اليوم يعني يبقى أن الشعب الفلسطيني اليوم يناضل، يكافح، والصبر فقط هو الحل الوحيد أمامه، بالإضافة إلى المقاومة المسلحة. وهذه المهلة التي أعطاها ترامب أو إدارته إلى الكيان الصهيوني تؤكد عجز هذا الكيان وعجز الولايات المتحدة الأمريكية عن الحسم العسكري بالقوة. هم يريدون حسم عسكري في غزة وفي معظم قطاع غزة، يريدون تهجير الشعب الفلسطيني وليس فقط قتله أو محاصرته. لذلك عندما يعجزون عن ذلك، ونحن نرى أنه كل فترة هناك عمليات للمقاومة، هناك إنجازات كبيرة، هناك صمود كبير للشعب الفلسطيني، هذا يؤكد أن صمود صبر الشعب الفلسطيني سوف يسقط هذه المجاري الصهيونية والأمريكية. لذلك هم يماطلون، ليس فقط يعني أعطوا اليوم مهلة لآخر العام، هم منذ أن بدأت عملية الإجرام ضد الشعب الفلسطيني وهم يحاولون قدر الإمكان إعطاء أوقات محددة لنهاية هذا يعني لهذه الإبادة. يعتقدون أن العدو قوي لدرجة أنه يستطيع بفترة قصيرة أن يحسم هذا الصراع. اليوم هذا العدو لا يستطيع حسم الصراع، ذلك أنهم دائما يماطلون ويمددون مسألة وقف إطلاق النار ومسألة الحل. هذا بحد ذاته إشارات إلى هذا الكيان بأنه عليه الاستمرار في هذا الإجرام، ولن تعاقبه لا الولايات المتحدة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لن توقف المساعدات، ولا يوجد حتى أي دولة عربية أو إسلامية أو أوروبية يمكن أن تؤثر على هذا الكيان، باستثناء دول المساندة التي كانت تساعد الشعب الفلسطيني.
دكتور سمير، يعني في ظل المعطيات التي تناولناها، ما هي السيناريوهات المحتملة للمشهد الإقليمي؟
يعني حتى الآن لابد من صمود مقاومة. صمود المقاومة هو وحده الكفيل بتغيير يعني هذه العدوانية الأمريكية وهذا التوسع الصهيوني. غير ذلك لا أعتقد أن مفاوضات أو تطبيع أو أي اتفاقيات لوقف إطلاق النار يكون مضمونها فقط القبول بالإملاءات الأمريكية والصهيونية يمكن أن يؤدي إلى حل. اليوم بالطبع هناك خسائر كبيرة، هناك أثمان باهظة يدفعها الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب اليمني، بالإضافة إلى ما دفعته إيران ولا تزال تصر على موقفها. يعني المطلوب هو حتى الآن الصبر والصمود، لأن الصبر والصمود هو الذي سوف يكثر هذه الأهداف الأمريكية والسياسة الأمريكية. لذلك اليوم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها وقت إلى ما لا نهاية للاستمرار بهذه السياسة. وأيضا الكيان الصهيوني يعاني من مشاكل داخلية، يعاني من خسائر، ليس لديه القدرة لفترة طويلة، ليس فقط يعني الانعكاسات الداخلية على هذا الإجرام، وإنما أيضا هناك انعكاسات خارجية. هذا الكيان تحول إلى كيان منبوذ، إلى عصابات مجرم في كل شعوب العالم اليوم. أصبحت تعلم يعني حقيقة هذا الكيان وأسباب صناعته وقيامه. ليس فقط الدفاع كما يعني يتصورون عن اليهود الذين اضطهدوا بين قوسين في العالم، وإنما هذا الكيان هو أداة استعمار وللإمبريالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط، لذلك يبررون له كل ما يقوم به من أن يبقى وأن يكون هو المسيطر.
نعم، شكرا لك دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي.